الحمد لله جامعنا بفضله لتلقي فضله واستبيان قويم سبيله في بلاغ صفوته وعبده ورسوله سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه وأهل محبته وقربه والاتباع له والاقتداء به وعلى آبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسله صفوة الله تبارك وتعالى من أهل تفضيله وتبجيله وتكريمه وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فإننا في ذكر الآداب ذكرنا فيما يتعلق بالحج وآداب الطريق وبعض ما ينبغي أن يصاحب الإنسان في ذهابه إلى الحج بل في ذهابه لأي سفر كان من الأسفار بل في كل خروج له من البيت إلى المسجد أو غيره من الأماكن لمختلف الحاجات. ينبغي أن يكون متصلا بآداب ذلك الخروج من البيت والمشي في الطريق، فإن هادينا إلى أقوم الطريق صلى الله عليه وسلم بيّن لنا ما نحتاجه في الدخول والخروج والمشي إلى المسجد وإلى غيره وآداب للطريق، فصلى الله وسلم وبارك وكرم على من هو بالإئتمان على حسن البيان حقيق. ويذكر لنا آداب الإحرام وقد تقدم معنا ذكرها، ويذكر لنا آداب دخول مكة البلدة التي شرفها الله وعظمها واختار أن يكون فيها بيته واختار أن يولد فيها نبيه وينشئه فيها ويرسله ويبعثه فيها، ثم أن يهاجر منها إلى طيبة التي به طابت وأن تكون وفاته هناك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبذلك دار الكلام من عهد الصحابة والتابعين من بعدهم عن أفضلية الأماكن على ظهر الأرض، فإن الله فضل بعضها على بعض وكلها أرض الله، ولكن فرق بين مكان ومكان، بقعة بقعة، كالخلق عيال الله وفرق بينهم، ولا الأحجار تتساوى ولا البحار تتساوى ولا الحيوانات تتساوى، ولكن انظر إلى هذه الخصائص التي يميزها الله ويجمع الكل، إتقان وحسن صنعة وإكمال وإتمام وإحسان، فهي من هذه الناحية لا تفاوض فيها. ما ترى في خلق الرحمن من، ثم انظر إلى الخصوصيات والمزايا والتعيين والتخصيص تجدها متباعدة متباينة كثيرة التفاوت. لا إله إلا الله الخالق سبحانه وتعالى، وخيرة الخالق من جميع خلقه أنبياء ورسله، ومع ذلك فقد قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وكذلك البقاء على ظهر الأرض، ما وجدنا فيما دار بين الصحابة والتابعين تبعهم من علماء الأمة النقاش في أفضلية البقاء، شيء يتقدم على مكة والمدينة ولا شيء إلا محل ما مولده ومبعثه ومحل مهاجره ومدفنه، الكلام يدور بين البقعتين. ولا أحد يقول أن شيئا من بقاع الأرض في الشرق أو الغرب أفضل من هاتين البقعتين. والذين مالوا من الصحابة ومن العلماء من بعدهم تابعين إلى أفضلية مكة استثنوا البقعة التي دفن فيها جسد رسول الله، الذي أفضل من مكة. والذين قالوا إن المدينة أفضل كسيدنا عمر بن الخطاب وجماعة من الصحابة ومن جاء من علماء تابعين من بعدهم استثنوا بقعة الكعبة المشرفة، فقالوا إن غير البقعة التي دفن فيها رسول الله من المدينة بقعة الكعبة أفضل منها، وبقية بقاعها أفضل من بقاع مكة غير بقعة الكعبة وحدها. فصارت الأفضلية تدور بين هذه الأماكن، والمساجد خص الله منها المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد البيت المقدس، ففاقت كل المساجد، ولم يكن في مساجد الأرض مساجد أحق أن يضرب إليها أكباد الإبل وأن يشد الرحال إليها من أحق من هذه المساجد، ولا أولى من هذه المساجد الثلاثة، فهي أولى المساجد يشد إليها الرحل، وأولى المساجد أن تعمل إليها مطي الإبل للوصول إليها، متميزة عن بقية المساجد. وهذا المعنى الذي حمله حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وقد جاء التصريح به في بعض الروايات، وهو في مثل قوله لا تشد الرحال إلى مسجد للصلاة فيه إلا المساجد الثلاث، وفي لفظ بالتصريح بالمعنى إن أحق المساجد يشد إليها الرحال المساجد الثلاثة، ذكر المساجد الثلاثة لأنه تبين من سنته أنه فضلا عن عموم المقاصد والأماكن خصوص المساجد أنه بنفسه شد رحله إلى مسجد غير المساجد الثلاثة، وذلك ما كان يزور مسجد قباء في كل سبت صلى الله عليه وسلم، ويمشي أحيانا على رجل ويمشي راكبا يشد رحله، ويمشي من المدينة من عند بيته ومسجده الشريف إلى مسجد قباء يصلي فيه ركعتين. ثم قال لنا في حديث من توضى وجاء أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمرة، فتبين أن شد الرحل حتى إلى المساجد الأخرى لا منع فيه، إنما في الحديث بيان أن الأفضل من بين المساجد والأولى بشد الرحل هو المساجد الثلاث، وأما ما لحق بعد ذلك من الأهواء في تفسير الحديث تحريم شد الرحل لزيارة قبر أو لقراءة مولد أو شيء من هذا، هذا ما نجد له مجال في معنى الحديث، لا من قدام ولا من وراء ولا من يمين ولا من شمال، ما ذكرت أصلا ماذا أصلا ولا أشار إلى شيء من هذا أصلا. وقد شد رحله صلى الله عليه وسلم مرات كثيرات، بخصوص الغزوات 27 شد غزوة رحل ليس منها إلى المسجد الحرام إلا واحدة لما جاء لفتح مكة، وبقية الغزوات في أماكن أخرى وشد الرحلة إليها، فلا معنى بتحريم شد الرحل إلا لحرام لفعل حرام، هذا أمر معلوم ومحرم، من يشد الرحل يقطع الطريق، من يشد الرحلة ليشرب الخمر، من يشد الرحلة ليقطع الرحم، من يشد الرحلة ليؤذي المسلمين، من يشد الرحلة ليهدم بيوت الله، هذا شد الرحل عليه حرام من غير شك. أما ما عدا ذلك فالناس يشدون رحالهم شرقا وغربا جنوبا وشمالا، ونجد عند أهل الهوى هذا الحديث جامد نهائيا ما له حركة إلا إذا ذكر مولد وإلا قبر لا تشد الرحال، والشد ليل ونهار وصباح ومساء، إلى أمريكا وإلى روسيا وإلى كل ما في شيء شد الرحال، في مولد في قبر لا تشد الرحال. لو كان المعنى هكذا الأسفار دي كلها مصيبة بطلوا حكم المواصلات، قلوا بس مواصلة إلى مكة مواصلة المدينة وبيت المقدس بقى. أمنوا مشكلة مواصلاتكم ما تروح بيت المقدس وتفكروا فيها أحسن، وتروح مواصلاتكم إلى فرنسا وإلى أمريكا وإلى روسيا وإلى أوروبا، ولا ما تروح إلى بيت المقدس. فلو عدلتم المفهوم أحسن وصلحتوا طريق إلى بيت المقدس هو أحق أن يشد الرحل إليه. ولا نفهم من الحديث تحريم شد رحل لمباح تجارة وسفر فضلا عن مندوب ومسؤول لطلب علم أو لزيارة رحم أو لدعوة إلى الله. هذا يشد الرحال فيها وينال أهلها الثواب وينال أهلها الأجر عند الله تعالى، وليست من المساجد الثلاثة. فإذا دخل الهوى أفسد العلم. ولو أن عند الإنسان بحر من علم فوقعت فيه قطرة من هوى لفسد. أن قطرة من الهوى تخمج بحرا من العلم، فصرنا نشكي وجود قطرة من علم وبحر هوى. بسم الله الرحمن الرحيم، إيش بيقع الحال؟ قطرة علم وبحر كامل هوى. الله بسم الله، أهل بيصطم من صلاح في هذا؟ لو كان بحر كامل علم وقطرة هوى لفسد، وكيف إذا البحر هوى وقطرة علم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. واعلم هديت وخير العلم أنفعه أن اتباع الهوى ضرب من الخبل، فكم وكم ضل بالأهوى وطاعتها من عاقل جامع للعلم والعمل. واتبع هوى والعاد نفع عقل ولا علم ولا عمل وصار عبدا للهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. شرف الله هذه البقعة مكة المكرمة فاستحب للدخول إليها الاغتسال تعظيما، وقد اغتسل صلى الله عليه وسلم بذي طوى لأجل دخوله إلى مكة صلوات ربي وسلامه عليه، وأمن فيها حتى الوحوش وحرم اصطياد الصيد فيها وحدد أعلامها من الجهاد، فكان أدنى الحل من الجهة التنعيم، ومن الجهة الثانية الحديبية، من الجهة الثالثة الجعرانة، وما قبل ذلك فهو داخل في حدود الحرم الآمن الذي يجب أن يؤمن من دخله، سواء العاكف فيه والباقي. العاقف والمقيم والذي خلق واللي له سنين واللي جاء أول يوم مسلم كلهم سواء في هذا المكان، كلهم يؤمن وكلهم يحترم وكلهم يعظم وكلهم ترعى حرمته، سواء العاكف فيه والبعد. ولذا لما ذكر الآداب دخول مكة قال دخول الحرم بالتعظيم، فإن الدين تعظيم الدين، وإن لله شعائر علائم لدينه، وإن تعظيمها من تقوى القلوب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صاحب القلب الذي لا يميز من الدخول المسجد وغيره، بين الدخول إلى أماكن الصالحين والأخيار وغيرها، عنده السوق سواء والمقهى سواء وذا كله سواء، هذا القلب يفقد حقيقة الإيمان، ما عنده إيمان، ما عنده من التقوى شيء. ولو عنده إيمان وتقوى لميز وفرق بين الشعائر وعرف منزلة شعائر الله تبارك وتعالى وتعظيمها. ما تعلق بدين الله يجب أن يعظم، إلى حد أن هذه البلدة وإهداء الأنعام الإبل والبقر والغنم إليها بسوقها من خارجها لذبحها فيها وتقسيمها على من يكون فيها من المسلمين، تتحول به تلك الجمال إلى شعائر من شعائر الله إذا قصد بها هذا المكان، وإذا نويت لهذه البقعة لتذبح في هذه البقعة. ممكن تذبح في أي مكان، لا إذا بتجيبها هنا تذبح هنا تجعل عليها علامة، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، من شعائره، فاذكروا اسم الله عليها صوافة. فإذا وجبت جنوبها نحرتموها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، كلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وكلوا منها وأطعموا الغني والمعتر. البدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صوافة لكم فيها خير. هذا خير 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 من 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 جمال، خير من جمال، لكم فيها خير، فيها خير النية. لأن بعدها تو يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله تقوى منكم، نيتكم أن تعظموا البيت، نيتكم أن تعظموا هذه الشعيرة، صارت من شعائر الله. جبل هنا وجبل هنا، شرع الله بينهما السعي بالمشي من هذه لهذا ومن هذه لهذا ومن هذه لهذا ومن هذه لهذا. ويذكر لنا فيما ورد أن بداية السعي وسببه سعي أمنا هاجر زوجة الخليل إبراهيم أم إسماعيل، وراحت تسعى من هنا إلى هنا من شان تطلب ماء لولدها الضامع الذي خاف عليه أن يموت، حتى أرسل الله جبريل لتنبع ما ينبع ما زمزم، وأمره أن ينزل ويضرب برجله فيفور الماء ونبع ما زمزم. بعدما كملت السبع الأشواط فقال الله عن هذا الجبل، هذا الجبل من شعائر الدين، من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله. وإذا كان حتى البدن والجبل صفا وجبل من شعائر الله، كيف ما تعظم المصحف، كيف ما تعظم الكعبة، كيف ما تعظم المؤمن. يعني يقول بعض الصحابة يستقبل الكعبة، أعلم أن حرمتك عند الله عظيمة، ولكن حرمة الرجل المؤمن أعظم عند الله، حرمة المؤمن أعظم عند الله منك، فلا بد من تعظيم المؤمنين. فكيف بخواص المؤمنين ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى. قال أهل العلم أعظم الشعائر لله عندنا على ظهر الأرض خمس: محمد رسول الله، الشعيرة الكبرى، علمنا به القرآن الذي نزل عليه، الكعبة المشرفة، الصلوات الخمس، شهر رمضان. هذه الخمس كبار الشعائر، أمهات الشعائر، أعظم الشعائر لله تبارك وتعالى. وكل معالم دين شعائر، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإبليس وجنده يدعون الناس أن يعظموا المال، أن يعظموا الوزارات، أن يعظموا الوظائف، أن يعظموا الفانيات، أن يعظموا حتى بعض المعاصي، وأن يعظموا الألعاب، وأن يخرجوا من القلوب عظمة الحق وشعائره ودينه، فلا تستجيبوا لدعوة إبليس وجنده من الإنس والجن. وهذا الله ورسوله يدعونا لأن نعظمه ونعظم شعائره، فحيوا وموتوا على تعظيم شعائر الله بقلوبكم. وإن دعيتم لتعظيم الوظائف أو لتعظيم الألعاب أو لتعظيم الفانيات أو لتعظيم الملك في الدنيا فارفضوا ذلك، واعلموا أن ما ليس عند الله بعظيم فتعظيمه نفاق في الإيمان بالعظيم. ها أنت مؤمن بالله العظيم، لا تعظم إلا ما عظمه الله، وإنما عظم الله أنبياءه وملائكته ورسله وأولياءه ودينه والمؤمنين به وشعائر دين، هذا الذي عظم الله. يدعوننا الآن لتعظيم، يريدوا يربون أولادهم تعظيم توافه وتعظيم زائلات وفانيات وتعظيم أمور حقيرة والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكثير منهم ينشف عقليته هكذا معتقى فيعظم الأشياء التي يعظمها بعض جنود إبليس وهو يعظمها، ناقص في باله تعظيم المسجد، تعظيم القرآن، تعظيم الأولياء، تعظيم الأنبياء، تعظيم الصلاة، ناقص في قلبه. هذا دليل ضعف الإيمان أو فقده والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلا تعظموا إلا ما عظم الله إن كنتم تؤمنون أن الله أكبر، أن الله أكبر، فلا تعظم إلا ما عظم الله. إن كنت تعلم أنه أحاط بكل شيء علما لا تعظم إلا ما عظمه هو، ما لم يعظمه فليس بعظيم. ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربتها ماء. فإذا اختلت الموازين وعظموا هذا، يرجع بعدين يستدل على عظمة الكفار بوجود الدنيا عندهم، وبعض الكفار والدنيا اللي عندهم منقصة منكدة ملآنة بكذا كذا هم وغم وكدر وانزعاج. هذه الدنيا اللي عندهم وضروري تكون هكذا، لأن ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة وهمة تزن الله جناح بعوضة. وهذا يبغاها دليل على أن هؤلاء عظمة لأن هذه الدنيا عندهم. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون زخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الآخرة عند ربك للمتقين. وهكذا صحح الله لنا الموازين، قال ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من ولو أعجبتكم رأيت عند المشرك مال أو جمال أو مظهر هذه المؤمنة خير منها. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من ولو أعجبكم. عندكم موازين ثانية، هذا المشرك عنده صلاحية، عنده حكم، عنده سلطة، عنده مال، قال الله لا هذا أحسن، العبد المؤمن خير منه وأحسن منه، وصرح بذلك في كتابه ميزان الحق. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. برية خلقي اللي خلقتهم شرهم هؤلاء، هم شر البرية. يجب تعتقد أن هؤلاء شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. بغيت لك ميزان ثانية، هذا ميزان الله خالقهم جل جلال. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، اللهم اجعلنا منهم وألحقنا بهم، تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوه ذلك لمن خشي ربه. دخول الحرم بالتعظيم، استفادة الداخلين الحرم على قدر تعظيم قلوبهم. كل صلاة نصليها على قدر تعظيم قلبك للصلاة تستفيد من الصلاة، تتنور بنور الصلاة، تحصل خصائص الصلاة ومزايا الصلاة. كل قراءة تقراها على قدر تعظيم قلبك للقراءة ينكشف لك نور القرآن وسره وبركاته، تستفيد منه على قدر التعظيم الذي عندك. كل مجلس تحضره من مجالس العلم والذكر على قدر تعظيم قلبك له تنتفع بما ينزل فيه من رحمة وبما يدار فيه من كوس معرفة أو دلالة أو علم أو تنوير أو تطهير أو تقريب أو تعرف أو تعريف أو محبة. عن قدر تعظيمك، إن قصر تعظيمك يقصر حظك، يقصر نصيبك وسهمك. ولهذا قال الدين تعظيم الدين، الدين تعظيم الدين، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فكيف يجي ميزان عند بعض العقليات اللي يغضون صوتهم من الصوت مبالغين؟ بالغ زيدوا على الحد، هذا بعدين بيقرب من الشرك، هذه حقيقة التقوى. ولكن امتحن الله قلوبهم للتقوى، ولهذا يصب عليهم حتى إذا أحد جاء في روضته أو أمام حجرته يخشع، هذا محل الخشوع، هذا محل خضوع. القيام على القبور الذي نهينا عنه القيام على قبور المنافقين الكفار، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبر. أما مسلم مؤمن زيد الوجود كم يطيل القيام في الجلوس في القيام أمام قبور الصحابة، ها ليالي كثيرة، تقول بعض الذين شهدوه فأطال القيام قبور المؤمنين. القبور الكفار، الكفار اللي قالوا لا تقوم على قبره هذا منافق، كان بينهم كفروا بالله ورسوله. وأما مؤمن أو ولي أو نبي كيف ما تقوم على قبره؟ قم على قبره، تذكر واخشع واخضع وبكي وادعو. وقد جاء سيدنا بلال بن الحارث المزني عليه رحمة الله في عام قحط وأكب على القبر الشريف وقبل التراب يقول يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا. وعاهد سيدنا عمر بن الخطاب هم الصحابة الكرام، ويرى النبي ائتي عمر وقل له يستسقي بالناس واخبره أنهم يسقون، وقل له الكيس الكيس. ويجي سيدنا بلال ويخبر سيدنا عمر بالرؤية، ما يقول أنت قاعد تجيب لنا مراي كذا، ولا قال له أنت تجيد تقبل القبر وتقبل التراب، ما قال شيء من هذا، ما انكر شيء. قال بكى لما قال انه قال لي قل له عمر يستسقي بالناس واخبره وقل له الكيس الكيس، بكى وقال اللهم لا آله جهدا فيما قدرت وما استطعت، ما ودع الناس نفذ الامر. ان عمر بن الخطاب الذي يفرق الشيطان من ظل نفذ الامر ودع الناس يستسقى، صلح يستسقى وسقوا بفضل الله تبارك وتعالى. هكذا عرفوا تعظيم شعائر. ولماذا سيدتنا عائشة تقول لما اشتكوا سنة قحط قالت انظروا إلى كوهب فوق قبر النبي في السقف افتحوها حتى لا يكون بين القبر والسماء حجاب يسقيكم الله، فتحوا الكوهب. الصحابة أمهات المؤمنين ما حد قال إيش دخل هذا، إيش هذا، فين ورد هذا، منين جاء، فين ورد، منين جاء، من علمهم هؤلاء، منين أخذوا عقيدتهم هؤلاء. أنت روح عند شيخك، والله ما عرفنا شيخهم هذولا، بنشوف القيامة شفيع شيخهم ولا شيخك، والمحبوب عند الله شيخك ولا شيخهم هذولا اللي علمهم هذا صلى الله عليه وسلم. وبقي ذلك أحد الصحابة جاءوا جددوا الحجرة الشريفة فحافظوا على الكوة، بنوا قبة صلحوا الكوة الذي يمكن فتح، بنوا قبة ثانية فوق القبة صلحوا فيها كوة تحتها كوة تحتها كوة. لا إله إلا الله عز وجل عظم رسوله وميزه فلم يعظم مثله أحدا. دخول الحرم بالتعظيم، قال نبينا في عام الحديبية وقد بركت القصوى حركوها فلم تقم، وقالوا خلأت القصوى ناقته، قال ما خلأت، ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق، لكن حبسها حابس الفيل. الذي حبس الفيل عن مكة الله، حابس الفيل الله تعالى حبسها في قعدها أنا ربي. الذي حبس الفيل عن دخول مكة تعظيما لمكة ورعاية منه بمكة، قال والذي نفسي بيده لا تدعون اليوم قريش إلى خطة فيها تعظيم هذا البيت إلا أجبتهم له. جلس الحديبية يا بني، فهو صلى الله عليه وسلم معظم للحرم، معظم للبيت صلوات ربي وسلامه عليه. يدخل بالتعظيم، يغتسل قبل ما يدخل استعداد لدخول مكة. انظر وهكذا يجي يدخل المؤمنون إلى مكة. جد بالسيارة يدور له موقف ولا تعظيم في قلبه، يبغى بس أي موقف يروح له بيدري كذا كما يدرجون ما هكذا يعتمر ببيت الله، ما هكذا يطاف ببيت الله. ما لهذا أقيمة الشعائر؟ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، يقوم عمرهم وصلاة شانهم عليها قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد. لذلك تعلم أن الله على كل، تعلم أن الله على ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم جل جلاله. يقول: والنظر إلى مكة بالتحسر، أي على فراقه، وعلى خوف قلال الأدب فيها، قلة الأدب فيها، أن يريد فيها سوءا والعياذ بالله تبارك وتعالى. ورؤية المسجد بالتفضيل، ونظر البيت بالتكبير والتهليل. وكان نادر خصوصا لأول مرة من يجي فيقع نظره على الكعبة إلا دمعت عينه، رجال ونساء، هكذا كان. لما ذهبت الحج بعض الصالحات يعتلج الشوق في قلبها، أين بيت ربي؟ يقول: اصبري، بنصل مكة بتشوفين متى. كل ما مشوا مرة قالت: أين بيت ربي؟ يقول: اصبري، وصلوا إلى مكة، أين بيت ربي؟ قالوا: الآن نحن داخلين الحرم. حتى بدت لهم، قالوا: ذاك بيت ربك. هرعت إليه، ألصقت صدرها بالكعبة وماتت مكانها. هذا عرفت رب البيت، عظمت البيت من أجل رب البيت جل جلاله وتعالى في علاه. قال: ودوام الطواف، يعني الاستكثار منه، ازداد سبعا سبعا سبعا، فكل سبع طوفات يقال لها أسبوع، هي الطواف الكامل، ثم سبع، وهكذا تبتدي من عند الحجر الأسود وتنتهي بالحجر الأسود، فيكون جسد الطائف كله قدام الحجر الأسود حين يبتدي الطواف. ولو ابتدأ تطوف من بعد الحجر الأسود لكان هذا لغو لغو لغو، إلى أن يصل إلى مقابل الحجر يبدأ الآن الطواف، هذاك ما يحسب. فإذا كمل لابد أن يتجاوز جسده ويحاذي الحجر الأسود ويجاوزه، فإذا انصرف قبل ما يكمل فالطوفة الأخيرة باطلة ما تصح، لابد يرجع يكملها. وجسده كله خارج البيت، فالذي هو جنب الكعبة لا يحط يده عليها فوق الشاذروان ولا شيء من ثيابه حتى يعدبه فوق الشاذروان، وهو الملتصق، الحجر الملتصق بجدار الكعبة من الأرض، هذا الشاذروان يعتبر من البيت، فما يخلي الطائف شيء من أجزاء جسده ولا حتى من ثيابه اللي يحمله تمر فوق الشاذروان، هذا يبطل طوفته، يكون كله خارج الشاذروان، خارج الكعبة ووسط المسجد، ما يصح الطواف خارج المسجد، فيكون وسط المسجد وين يتسع المسجد وخارج الكعبة. ولذلك من مر وسط الحجر يريد يختصر الطوفة ما تصح، ولا بد، لأن ستة أذرع من الحجر هي من الكعبة، فلا بد يمشي وراء الشذروان المرتفع حق الحجر هذا، وراء حجر إسماعيل على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. ويقال أنه قد قبر في الحجر سبعون من الأنبياء، ويقال أن سيدنا إسماعيل قبر هناك. قال: دوام الطواف، وكان في من مضى في القرن السابع قبلنا من يعتني بالعمر في رمضان، فيعتمر في خلال يوم وليلة أربع عمرات، على رجلي يمشي للتنعيم ويرجع يكمل العمرة ويرجع ثاني مرة، في كل ليلة ويوم يأتي بأربع طوفات، وهكذا، وبعضهم إلى وقت متأخر، والآن بدوا مع السيارات ومع هذا، وجاءت الزحمات وقصرت الهمات وضعف الحضور مع الحق والتعظيم، والله يرد على الناس ضالتهم في الإيمان واليقين والمعرفة وتعظيم شعائره وحسن امتثال أوامره. قال: ومواصلة العمرة، فإن متابعة بين الحج والعمرة ينفيان الفقر كما ينفي الكيلو خبث الحديد. ولهذا يقول لا إمعار مع حج ولا مع اعتمار، يعني أن الذي يكثر الحج والعمرة لا يمعر لا يفتقر ما يكون فقير. ها، وهكذا كما أن الذي يحافظ على قراءة سورة الواقعة في كل يوم لا تصيبه فاقة أبدا أي فقر. ودخول البيت بتعظيم الحرمة، وقد دخله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصلى بين العمودين عند الدخول من باب البيت إلى جدار المقابل ودعا الله تبارك وتعالى ثم خرج، وكان معه سيدنا بلال وجماعة من الصحابة. بتعظيم الحرمة ودوام التوبة بعد دخول دوامها في اللحظات والأنفاس بدوام الحضور مع الحق جل جلاله والملك القدوس وتنزيه الباطن عن الذنوب والسيئات، فهذا آداب دخول مكة، وسيشرح لنا آداب دخول المدينة أوصلنا الله إليهما في عافية وصلاح وفلاح وتقوى وخير وأرباح، وبارك لنا في الواصلين إليهما من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ورزقهم الأدب وقبلهم وأجزل لهم المثوبة ورفع لهم الرتب وجعلهم في نيابة عن بقية أمة حبيبه الأطيب صلى الله عليه وسلم، وأذن بكشف الكرب ودفع الريب وإبعاد البلاء والعطب وتحويل الأحوال إلى أحسنها، وأكرمنا بالسعادة في الدنيا وفي المنقلب بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.